بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحاوي الظفيري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على آله وصحبه ومن اتبع هداه من بعد، فلازلنا في كتاب شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 29 و300 الهجرة. وكنا تكلمنا عن جملة من المسائل التي ذكرها في الدرس الماضي رحمه الله تعالى، وكان فيما ذكره تكلمنا عنه قضية أسباب حصول البدع، أنها تأتي من أئمة الضلال ومن الهمج الرعاع اتباع كل ناعب. وكذلك تكلم رحمه الله تعالى عن بيان فضائل أهل السنة وأهل الحق وأهل الحديث الذين ثبتوا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك تكلم عن أن جمع الروايات وجمع الكتب بدون عمل لا يعتبر ذاك من أو ذاك عالم أو أنه من العلم، وإنما ينبغي مع جمع العلم وجمع الروايات وجمع الكتب العمل بها، كما قال ابن مسعود ذكرناه سابقا: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. ثم حذر من الآراء والقياسات الباطلة والتأويل الباطل بغير حجة، والبعد عن العلم والقول على الله بدون علم، أن هذا كله من التكلف من الأمور التي نهى عنها الشرع، وأن السنة والجماعة هي ما اجتمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من اقتصر على السنة والأخذ بها فإن هذا هو الذي يخصم ويغلب أهل البدع، وأنه يستريح في الدنيا والآخرة، لأن اتباع السنة فيه الشفاء والبيان. وكذلك ذكر قولا رفعه إلى رسول الله والصواب أنه من كلام ابن مسعود، النهي عن التعمق والتكلف، أنه علينا الأخذ بالعتيق، وبين معنى العتيق أنه ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وأهل القرون المفضلة الأولى من الصحابة والتابعين وغيرهم. وفي الأخير بين أن من عرف ما عليه أصحاب أهل البدع من الشر والبدع وما فارقوا فيه السنة، إن هذا الذي يسلم بدينه، فكلما عرف الإنسان الخير اتبعه، كلما عرف الشر اجتنبه وحذر منه وكنا وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربع اثنان وسبعون هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يشعب أي يتفرق حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، قالة يعني مقالة أو مقولة أو فرقة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. يبين رحمه الله تعالى أن أصول البدع أربعة، وهذا مأثور عن طائفة من السلف كما ذكرنا سابقا أنها مأثورة عن يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى، مأثورة كذلك عن ابن المبارك، أن أصول الفرق أربعة، وعددوا هذه الأربع بأنها الرافضة أو الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. الرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة. بعض أهل العلم أضاف إليهم الجهمية. ابن المبارك وعبده ويوسف بن أصباط لم يذكروا الجهمية وسئلوا عن ذلك فقالوا أن هؤلاء أصلا ليسوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعدون من الفرق الضالة، وإنما من الفرق الكافرة التي ليست من 72 فرقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة. فهذه الفرقة أو الفرق الأربعة يعني مفترقة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الجهمية وبعض أهل العلم عدوا أيضا الرافضة، قالوا هؤلاء حالهم حال اليهود والنصارى، ليسوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأربع فرق التي أشار إليها هنا وذكرها وهي أصول الفرق يترجع إلى الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. وكل فرقة من هذه الفرق تشعبت عنها مقالات فرق أخرى. البدعة كما يقول السلف تجر أختها، بدعة تجر بدعة أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فيبدأ المبتدع في التقلب بين الفرق، كل يوم من يحدث له رأي ويحدث مقالة، يتبعه هؤلاء الهمج الرعاء أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح، حتى تكثر الفرق والأهواء والبدع. واجتهد أهل العلم على عد هذه 72 فرقة، لأن العدد المنصوص عندنا هو ما جاء في الحديث، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. إذن العدد المنصوص في الفرق الضالة 72، لكن ما جاء عدد منصوص في تعداد هذه 72. فبدأ أهل العلم يجتهدوا، منهم من جعل الأصول أربع، منهم من جعلها خمس، منهم من جعل ست، منهم من أوصلها إلى سبع ثمان، اختلفوا في تعدادها. وأصحاب الكتب كتب المقالات اجتهدوا أيضا في تعدادها بناء على هذا العدد وهو 72 فرقة. منهم الشهرستاني في الملل والنحل، ومنهم عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، وأبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. وهذا التعداد أيضا ينبني على اعتقاد صاحب الكتاب، فعموما الذي ينظر في كتب المقالات وكتب التي صنفت في تعداد المقالات وأهل الأهواء لا بد من معرفته لعقيدة المؤلف حتى يميز بين الفرقة التي قد يعدها هو أهل الحق وهي في الحقيقة من أهل الفرق الضالة المنحرفة، وهكذا. إذن هذا العدد الذي ذكره البربهاري هنا أيضا من باب الاجتهاد، أنها هذه البدع تفرقت وأصبحت مقالات، يعني كل فرقة لها مقالات، يعني قول من الأقوال قول مبتدع يسمى مقالة، لما يقولون مقالة التعطيل، مقالة التأويل، مقالة التجهم، وهكذا. حتى تصير إلى 2800 مقالة، وهذا من اجتهاده رحمه الله تعالى، تعدادها يعني فيه صعوبة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحد. وهذا من باب الوعيد وليس من باب التكفير، بل ينظر إلى كل فرقة ماذا تقول ويحكم عليها بناء على مقالاتها. إذن الأمر المنصوص عندنا هو 72 فرقة، والأمر الثاني المنصوص عليه أن هناك فرقة ناجية وهم أهل السنة وأهل الحديث، والأمر الثالث المنصوص عليه وهو أن هذه الفرق كلها متوعدة بالنار. يبقى باب الاجتهاد في تعداد هذه الفرق. لما ذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذا مر معنا في كلامه سابقا، لكن هنا أشار رحمه الله إلى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال من أصول عقيدتهم ما ذكرته هنا من المسائل. فقال: وهو من آمن بما في هذا الكتاب، ولا يقصد هذا الكتاب بعينه وأنه هو المرجع، وإنما يقصد المسائل التي ذكرها التي دل عليه القرآن والسنة في هذا الكتاب، حال على كتابه من باب بيان أن هذا الكتاب الذي ذكرته كله قال الله وقال رسوله، ومنبن على أدلة من القرآن ومن السنة ومن إجماع السلف، واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. يعني هذه المسائل التي ذكرها فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله، لكن الأولى كان أن يربط الناس في كتابه والسنة والمسائل التي دلت عليها. فلو قال والفرقة الناجية هي التي آمنت بما دل عليه القرآن والسنة، وإن كان هو يقصد يقصد كتابه بعينه، وإنما يقصد ما ذكره من المسائل، وهذا يذكره بعض أهل العلم أحيانا يحيلون على كتبهم من باب أن ما ذكره وقال الله قال رسوله وما أجمع عليه سلفه، ولا يعرف فيما قاله أو ذكره أمر يخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن كما مر معنا أحيانا يذكر مسألة من مسائل الاعتقاد وهي مبنية على حديث ضعيف لا يصح، مبنية على حديث ضعيف لا يصح، يعني جزئيات من مسائل يوم الآخر وغيرها، مثل لما ذكر ذكرون أنه ذكرنا أول من ينظر إلى الله عز وجل العميان، هذا قلنا أنه حديثي ضعيف ذكرنا ذلك. فإذا هو يشير إلى الأصل عنه أن ما ذكرته من المسائل كلها مجمع عليها في الكتاب ومذكورة في الكتاب وفي السنة وأجمع عليها سلف الأمة، وهذا أيضا يذكره ويكرره في أكثر من موضع سيأتينا إن شاء الله. وهذا أيضا مما ذكر من النقد على كتابه رحمه الله تعالى، أنه أثنى هذا الثناء على كتابه، لكن من إحسان الظن أنه لا يقصد كتابه أو شخصه بعينه، وإنما يقصد ماذا؟ ما ذكره من المسائل في هذا الكتاب، يعني يقصد الأدلة والمسائل العقدية المذكورة في هذا الكتاب. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى تكلم عن قضية التعداد، قال في المجموع مجلد 12 صفحة 97 و400، مجلد 12 صفحة 97 و400، يقول: وأما تعيين الفرق الهالكة، وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، الذي ذكرناهما يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المهدي، وهما إمامان أجلان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. قيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب: بأن أولئك ليسوا من أمة محمد، بأن أولئك ليسوا من أمة محمد. وهذا كما قلنا في مجموع الفتاوى 12 497. قال رحمه الله بعد ذلك: طبعا كل فرقة من هذه الفرق تكلم كلام عنها يطول وتفصيلها، وكل فرقة لها تحتها فرق يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا وهكذا. قال: وأعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ أو يجيء مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. يبين هنا رحمه الله تعالى لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، معنى وقفوا عند محدثات الأمور أي وقفوا عنها ولم يدخلوا فيها، وقفوا عنها ولم يدخلوا فيها، أو أنها عند بداية ظهورها أوقفوها وحاربوها ومنعوا أصحابها من نشر مقالها، فكان هذا من أعظم الأسباب في نحر البدع وهدمها. وهذا كما حصل في عصور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منذ أن يبزغ شيء من مقالات أهل البدع إلا وحاربوه وتبرأوا منه. فالواجب على العبد إذا سمع بشيء محدث أو شيء ليس عليه دليل من القرآن والسنة يتوقف ولا يخوض فيه ولا يدخل فيه ولا يجادل فيه، وليبني دينه وليكن شعاره على أدلة من القرآن والسنة. قال الله قال رسول، هذا هو الواجب لأجل قطع طريق مخالفة السنة. وهذا الذي كما ذكرنا في درس الماضي الحل عند الافتراض الذي أعطانا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما ذكر الفرق وتعددها قال الواجب ماذا؟ عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، تمسك بالسنة والتحذير من البدع والحذر من أهلها، فهذا من أعظم ما يقطع أبواب الفتن وأبواب البدع. أما إذا سمعنا بقول محدث فإن وتساهلنا فيه سواء في عمله أو غير ذلك، فإن البدعة تجر بدعة تجر بدعة حتى يقع أفضل. لذلك لما أهل الحلقات أو الحلقات في عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاءه أبو موسى الأشعري وقال وجدت في المسجد أقواما ولم أرى إلا خيرا، قال ما وجدت؟ قال قوم يجتمعون ويعددون الحصر، سبحوا 100 هللوا 100. فجاء إليهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إنكم إما أنتم أهدى من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. انتبه إلى أنه افتتحوا باب ضلال. فأنكر عليه قال عدوا سيئاتكم نظامنا أن لا يضيع من حسناتكم، هذا بدعة. يقول الراوي فكان عامة أهل الحلقات يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهر. شوف البدعة كيف تجر، بدأوا بذكر البدعة ثم تطور الأمر إلى أن أصبحوا يرون كفر الصحابة ووجوب قتاله. فالبدعة كما مر معنا في كلام البربهاري رحمه الله تعالى في بداية كتابه أن البدعة تكون صغارا ثم يعني تكبر أو تتوسع بعد ذلك، البدعة تكون صغيرة ثم تتوسع. واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وهذا كما ذكرنا في القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول أمر. وهذا من عقوبة الله للمبتدع أنه دام أنه رضي بدخوله في السلك سلك الابتداع فإن البدعة تجر يعني أختها. وذكرنا في ذاك الموضع جملة من الآثار واردة عن السلف في هذه المسألة. قال رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قاله الله مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. بين رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن هناك من الأمور ما يصير العبد بها كافرا بعد أن كان مؤمنا، وهذه التي تسمى الردة أو نواقض الإسلام، أمور تنقض الإسلام أو يكون بها العبد بعد إسلامه مرتدا، وهذه أمثلتها كثيرة وتعدادها كثير. ومن الأصول التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب ما ذكر شيخ الإسلام عبد الوهاب نواقض الإسلام 10، ولا يعني فيها بتعداده 10 أنها ليس هناك غيره، إنما لانتشارها هذه انتشار هذه المسائل نواقض الإسلام 10. ومما ذكره هنا من النواقض كفر الجحود، والجحود لا شك أنه كفر، وهو أن يجحد شيء مما أنزله الله إلى فريضة من فرائض الله ويجحدها، يقول أنا لا أؤمن بالصلاة، هذا كافر لو آمن بجميع أركان الإسلام. وكذلك أركان الإيمان، لو قال أنا أؤمن بجميع الرسل والكتب لكن لا أؤمن بالملائكة فهذا كافر، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فجحد شيء مما جاء به الله هو كجحده كله. ومنه أيضا تحريف كلام الله، أو دعوى أن القرآن محرف أو ناقص، أو أنه يزيد في كلام الله ما ليس منه، كما يفعله الرافضة يزيدون في القرآن، أو يزعمون أنه ناقص محرف يزيدون فيه سورة الولاية مثلا، أو يزعمون أن الصحابة حذفوا منه ما هو ضدهم في ولاية علي، وهذا لا شك أنه قول كفري، قول كفري. أو ينكر شيئا مما قال الله، إنكار شيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا من الأمور الكفرية، إنكار الصلاة، إنكار الزكاة، إنكار الصيام، إنكار الحج، إنكار الملائكة، إنكار الكتب، إنكار القرآن، فهذا كله من نواقض الإسلام ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. ونواقض الإسلام أو أمور الردة تنقسم على الاعتقادات والأقوال والأفعال. هناك من الأمور ما يكون بها العبد كافرا في اعتقاده، مثل استحلال الاستحلال والإنكار والجحود، ومنه ما يكون كفرا بقوله مثل سب الله سبحانه وتعالى، منه ما يكون كفرا بفعله مثل إلقاء المصحف في القاذورات والسجود لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه من الكفريات. ثم أشار إلى في قوله اتق الله رحمك الله، طبعا نحن نصصنا على ما سابقا قضية الكفر المعين والكفر المطلق، أن الكفر المعين فيما يجب فيه إقامة الحجة لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع وتتوفر فيه شروط التكفير، وإلا فإن هناك مسائل من الكفريات في الأقوال والأفعال الحجة قائمة بنفسها ولا يجهلها أحد، فهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة وقد يكفر، وإن كان شأن التكفير وتنزيله على الأعيان هذا يرجع فيه إلى أهل العلم وإلى أهل القضاء، لأنه يترتب عليه مسائل وأحكام، ومنها ما يكون يترتب عليه فتن أكبر مثل إلقاء الحكم بالكفر على الحكام وولاة الأمر وغيره. ثم ذكر بوصية بتقوى الله عز وجل، فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك، يعني أن على العبد أن يتق الله فلا يقع في مثل هذه الكفريات، احذر منها، وأنه لا بد أن ينظر لنفسه، وهذا فيه كما في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم أشار إلى سبب عظيم من أسباب الغلو، وهو من أسباب الشرك والكفر، وهو الغلو في الدين، أن العبد ينبغي أو يجب عليه أن يكون وسط لا إفراط ولا تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قبل ذلك نهوا عن الغلو في الدين، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، وهو مثل عبارة المصنف، قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن الغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله رسول. ولما جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنت سيدنا وأعظمنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله رسول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا بلا شك، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد آدم ولد آدم ولا فخر، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين سيد البشرين، لكن أرشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى غلق باب الشيطان حتى لا يتدرج العبد إلى الغلو، حتى لا يتدرج العبد. قال: لا يستهوينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان فتقعون بالغلو الذي وقع فيه النصارى من تقديس وتأليه أنبيائهم. لا، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذروا ما صنعوا. فما وقعوا في هذا الأمر والشرك إلا الغلو، وكما هو الحال في قوم نوح ما وقعوا في قضية عبادة الأصنام والتقديس هؤلاء ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا إلا بسبب الغلو، الغلو في الصالحين. وهذا الغلو في الصالحين أيضا من أعظم أسباب الوقوع في الشرك المعاصر ما يقع فيه الرافضة والصوفية وغيرهم، هو تقديس مشايخهم وساداتهم وأوليائهم وإعطائهم صفات الله سبحانه وتعالى وتوجه إليهم بالقربات والطاعات والسجود والنذر والذبح والدعاء وسؤالهم من دون الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من أعظم أسبابه الغلو في الدين، الغلو في الدين. فالغلو في الدين ولو كان في أمر يسير ومحرم شرعا ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الغلو وقال إنما أهلك كان قبلكم الغلو، قاله في موضع لما رمى الصحابة الجمرات كانوا يرمون بحجارة كبيرة، فقال: بمثل هذا فرموا، وضع حجارة صغيرة. إنما أهلك من كان قبلك الغلو في الدين، فكيف بالغلو الذي يورث الشرك بالله ويوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى الرابع. هنا يبين مراده سابقا لما قال ماذا بما في هذا الكتاب، ماذا يقصد بما في هذا الكتاب؟ يقصد أن ما وصفت لك إلا ما كان قاله الله أو ثبت عن الله أو عن رسوله أو عن الصحابة أو عن التابعين، أي إجماع القرون المفضلة إلى القرن الرابع. هذه القرون المفضلة الثلاث في رواية أضافت الرابع. هذا الذي يقصد به أن كتابه مأخوذ ومبني على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نصح رحمه الله تعالى قال: فاتق الله يا عبد الله. وهذه وصية منه بتقوى الله سبحانه وتعالى، تجعل بينك وبين ما يغضب الله سبحانه وتعالى وقاية، أو تجعل بينك وبين الدخول في النار وقاية، بينك وبين النار وقاية، وهو بالعمل الصالح والبعد عن السيئات. وتقوى الله كما فسرها علي رضي الله تعالى عنه وقال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وكما فسرها أيضا طلق بن حبيب لما قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. قال: هذا تقوى الله سبحانه وتعالى. والوصية بتقوى الله كثيرة في القرآن وفي السنة. وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب. طبعا ما جاء في القرآن والسنة يجب التصديق به والتسليم لله سبحانه وتعالى، يسلم تسليما لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا تسليما. وأما قوله هنا والتفويض، لا يقصد تفويض المتكلمين، لا، تفويض المتكلمين شر ما قاله أهل البدع ويعنونهم بالتفويض شاعر، لأن الأشعرية والمتكلمين لهم مذهبين مشهورين في صفات الله سبحانه وتعالى، إما التأويل وإما التفويض. التأويل إعطاها معنى آخر غير ما أراده الله، اليد معناها النعم، أما التفويض معناها أن لها معنى لكن لا يعلمه، يقولون اليد لا نعرف معناه، وهذا فيه تجهيل للسلف، وصف للقرآن بأنه لا يفهم، ومخالفة لأمر الله بتدبر القرآن. وأيضا كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهذا شر مذاهب أهل البدع، وهذا كما قال اللقاني في الجوهرة من متون الأشعرية، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنسيه. لكن هنا يقصد المؤلف رحمه الله التفويض هنا، أي فوض أمرك لله بكل ما قاله، وسلم أمرك للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، فلا تحدث شيء من عندك بل اجعل الأمر لله والرسول. هذا معنى التفويض هنا، معنى يعني أنك تعتمد على ما قال الله وقال رسوله وترضى به، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو. هنا يبين رحمه الله أهمية كتب الردود وأهمية كتب العقائد، أنها هي من أعظم أسباب هداية الناس، فلا بد من نشر العلم، نشر السنة، نشر العقيدة الصحيحة، ولا يعني تحتقر كلمة ولو كانت يسيرة، فقد يهدي الله عز وجل بهذه الكلمة أناس وأقوام وأنت لا تشعر ولا تعلم. وهنا قوله رحمه الله ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، هو رحمه الله لا يعرف ما مصير كتابه بعد، مع أنه حصلت له الفتنة وهرب ومات وحيدا رحمه الله في دار امرأة كما ذكرنا في الفتنة التي حصلت له، ومع هذا بقي هذا الكتاب وتدارسه أهل العلم ونشروه وطبع طبعات وحقق، وهذا يدل على إخلاصه لله سبحانه وتعالى، ويدل على قبول الله سبحانه وتعالى له، ونحسبه كذلك والله حسيب. فاتق الله، قال بعد ذلك رحمه الله فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهذا مر معنا ذكره للأمر الأول العتيق، معناه كان عليه الصحابة وأهل القرون المفضلة، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، لأنه يعيد هذه القضية. فرحم الله عبده ورحم والديه قرأ هذا الكتاب، هذا من باب التلطف بالقارئ والدعاء له، وهذا من حسن أساليب الدعوة أن تبدأ بالدعاء والرحمة للمخاطب. قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد ما ذكره من المسائل، وهذا نعيد نكرر، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب، ونحن نجعلها خلاف ما في الكتاب والسنة، فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. لا شك أن العبد إذا ما دان لله بعقيدة من عقائد أهل السنة التي دل عليه القرآن والسنة، فهذا لا شك أنه يعني لا بد خل في قضية التدين والعقيدة، فإن الواجب على العبد أن يؤمن بجميع ما جاء في الكتاب والسنة ولا يفرق بينه، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حق، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. وهذا كما في قول الله سبحانه وتعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الرسل فلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا اقتلوا. فعدم الإيمان برسول واحد يدل على عدم الإيمان بجميع الرسل، وهكذا القرآن وما فيه، فلو رد حرفا واحدا مما فيه وأنكره فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، وهنا يشير إلى أن لا إله إلا الله هي لا معبود بحق إلا الله لا تقبل إلا بالشروط السبعة يذكرها أهل العلم، وذكر منها هنا الصدق والإخلاص واليقين. ذكر كم شرط؟ 3: الصدق والإخلاص واليقين، وهي 7 شروط، بعضهم يزيد الثامن. وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث استكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. كل شرط من هذه الشروط عليه الأدلة الكثيرة متوافرة من القرآن والسنة، ولا تتحقق لا إله إلا الله إلا بها جميع هذه الشروط. والثامن الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال: كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. إذن كما قلنا يجب الإيمان بجميع السنة، فعليك بالقبول، وهذا هو الواجب، الاستسلام والانقياد. ودع عنك المحكة، المحكة يعني المماحكة، المماحكة هي المجادلة بالباطل، دع عنك المماحكة والمجادلة واللجاجة، يعني دع عنك المجادلة بالباطل وعدم التسليم والرضا، والواجب عليك القبول لكل ما قاله الله والتسليم لأمر الرسول، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. يعني يقصد زمانهم انتشر فيها بعض أقوال أهل البدع، حصلت فتنة لأهل السنة، هو يقصد زمانه رحمه الله تعالى. ولا الأزمنة تختلف بين قوة للسنة وبين ضعف لها، بين قوة للسنة وبين ضعف لها، بين كثرة العلماء وقلتهم وهكذا. لكن العبد الواجب عليه أن يتقي الله في حياته وفيما يدين لله عز وجل به، وفيما يقوله ويعتقده من عقائد الكتاب والسنة، عقائد الكتاب والسنة. ثم انتقل بعد ذلك إلى جملة من المسائل في الفتنة والنجوم وغيرها، وهذه نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.